الإسرائيلية من المنطقة إلى داخل حدود الخط الأصفر، واستشهد 6 فلسطينيين جراء قصف استهدف خيام النازحين في مخيم النجاة بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
قوات الاحتلال الإسرائيلي تلاحق الغزيين بليالي الموت. جيش الاحتلال شن سلسلة غارات عنيفة على خيام النازحين شرقية خان يونس، ما أدى إلى سقوط شهداء وعشرات الجرحى بمنطقة المواصي، إلى جانب قصف مدفعي طال الأطراف الشرقية للقطاع. كما شن طيران الاحتلال غارات أخرى على مدينة رفح تزامنا مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها شمالي المدينة. كما شهدت مدينة غزة عدة غارات داخل الخط الأصفر شرقي المدينة، وترافق ذلك مع تنفيذ قوات الاحتلال قصفا مدفعيا وعمليات نسف للمباني السكنية، كما أطلقت الزوارق الحربية النار تجاه خيام النازحين غرب غزة.
استهداف وقتل ونسف وأيضا إطلاق نار بشكل مباشر وعشوائي على المواطنين من المناطق الشرقية إلى المناطق الغربية.
حركة حماس نددت بالقصف الغشم على النازحين وأكدت أنه جريمة حرب موصوفة واستهتار باتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة أنه محاولة مكشوفة للتنصل من استحقاقاته. وحملت الاحتلال مسؤولية تداعيات هذا التصعيد بدورها، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاستهداف بأنه محرقة وإبادة جماعية جديدة وإرهاب من الكيان. من جهة أخرى، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن العمليات العسكرية في القطاع خاطئة لتسببها في وفاة الفلسطينيين وتدمير غزة، مؤكدا ارتكاب الكيان جرائم حرب بحق الفلسطينيين. عدم وصول المساعدات أثار غضب حلفاء الكيان لعدم قدرتهم على مواصلة التغطية على جرائمه، حيث انتقدت الحكومة البريطانية عدم إدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية. ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية يفت كوبر الوضع الإنساني في غزة بالكارثي، مؤكدة أن كثيرا من المساعدات البريطانية لم تصل لسكان غزة. من جهتها، حذرت الأونروا من مواجهة الغزيين معاناة شديدة، موضحة أن أثر الحرب تخيم على الحياة في القطاع، وأشارت إلى افتقار الأسر للغذاء والمستلزمات الأساسية.
أصيب 5 جنود إسرائيليين من لواء الجولاني خلال حادث تبادل لإطلاق النار في رفح جنوبي قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام عبرية أن مسلحين خرجوا من نفق في رفح وهاجموا القوات الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة عبر إطلاق النار والقذائف المضادة للدبابات. من جهتها، وصفت القناة 12 العبرية ما جرى في رفح بأنه حدث استثنائي بالنظر إلى حجم الاشتباك وطبيعته. ناشدت منظمة أطباء بلا حدود المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتسهيل إجلاء آلاف المرضى من قطاع غزة للعلاج الخارجي. وقالت المنظمة أن المئات فقدوا حياتهم خلال شهور من الانتظار الطويل دون أن تتوفر لهم فرصة الوصول إلى المستشفيات المناسبة. وأضافت أن عدد المرضى الذين تم إجلاؤهم حتى الآن لا يمثل سوى نقطة في بحر المعاناة المتفاقمة، مشيرة إلى أن أكثر من 16,000 مريض ما زالوا بحاجة ماسة للعلاج، بينهم أطفال يعانون من أمراض خطيرة تهدد حياتهم. أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن تقديمهم قرارا جديدا بشأن صلاحيات الحرب، قد يمنع الرئيس دونالد ترامب من استخدام القوات في عمليات قتالية في فنزويلا دون موافقة الكونغرس. ويشير البيان إلى إمكانية طرح القرار للتصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال 10 أيام. وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات، بينما تعتبر كاراكاس هذه الإجراءات بمثابة استفزاز يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاك للاتفاقيات الدولية بشأن وضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح. والنبأ الأخير، توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسيطرة الكاملة على منطقة دونباس الأوكرانية بالقوة في حال عدم انسحاب القوات الأوكرانية منها. في المقابل شدد الجانب الأوكراني على رفض منح روسيا الأراضي التي لم تتمكن موسكو من السيطرة عليها في المعارك. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المباحثات بشأن المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، إذ استقبل بوتين المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الكرملين مؤخرا، معربا عن قبول روسيا ببعض المقترحات الأمريكية بهذا الخصوص. حبيبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة بإذن الله والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة 13 تأتيكم حديقة الأطفال، عند الرابعة وثلاث وأربعين دقيقة الكتاب الصوتي. في تمام الخامسة نشرة إخبارية في خمس دقائق، عند الخامسة والدقيقة السادسة تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، وعند الخامسة والدقيقة الحادية عشرة يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من هدي المنبر الحسيني في الساعة الخامسة والدقيقة السابعة عشرة، عند الخامسة وأربع وثلاثين دقيقة كلامكم نور. السبطان في القرآن والسنة في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة، عند السادسة تماما نشرة إخبارية مفصلة. ظل الشيطان، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة السادسة والدقيقة العاشرة، عند السادسة والدقيقة الثامنة والعشرين مشاهير الفكر الإيراني. قبسات من فكر المطهر تأتيكم في الساعة السادسة وأربعين دقيقة السابعة تماما ونشر إخبارية أخرى. إعادة للمنتدى الإذاعي في الساعة السابعة والدقيقة الثالثة عشرة، الثامنة تماماً ونشر إخبارية مفصلة. أهل التقى في الساعة الثامنة والدقيقة العاشرة، عند الثامنة وعشرين دقيقة تأتيكم قصة وعبرة. شكراً لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في بداية يا أصدقاء، نريد أن نتحدث معكم عن موضوع العب مع أخيك الأصغر. أنا أرجوكم يا أصدقائي بأن تستمعوا إلى حلقتنا لهذا اليوم جيد جدا، لأنني مطمئنة بأن هناك الكثير من أصدقائنا الحلوين لديهم أخ أصغر أو أخت أصغر، لذا أتمنى أن تستمعوا إلى حلقتنا لهذا اليوم. أصدقائنا الحلوين، هناك بعض الأطفال لا يحبون أن يلعبوا مع إخوتهم الأصغر منهم، ويفضلون اللعب مع أصدقائهم أو جيرانهم من نفس أعمارهم أو حتى أكبر منهم، كما فعلت جارتنا هناء مع أختها دعاء. لكن قبل أن أخبركم عما فعلته هناء مع أختها دعاء، أريد أن أطرح عليكم الحجورة. الحجورة الجميلة لهذا اليوم تقول: تمشي بلا رجلين وتبكي بلا عينين، فما هي؟ تمشي بلا رجلين وتبكي بلا عينين. أها أصدقائنا الحلوين، أنا عرفت الإجابة. إنها سهلة جدا حجورتنا لهذا اليوم، أرجو أن تفكروا جيدا لكي تتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة. حسنا، والآن يا أصدقائنا الحلوين إلى ماذا؟ ماذا ماذا؟ أها، إلى التمثيلية. نعم يا أصدقائنا، إلى تمثيلية البرميل الخطير. أخ 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 أخ، هيا بنا يا أصدقاء لنرى ما هو هذا البرميل الخطير.
ذات يوم كانت الأسماك تسبح في ماء البحر، وإذا بسفينة عبرت من سطح البحر وألقي منها برميل أصفر.
أيها الأصدقاء، انظروا، ما هذا؟ ما هذا؟
إنه برميل، ولكن يبدو أنه برميل خاص.
ولماذا تقولين إنه برميل خاص؟
انظر انظر إلى لونه، إن لونه الأصفر يدل على أنه من نوع خاص.
على كل حال يجب أن نخبر أبانا بهذا البرميل، ربما يوجد فيه شيء ثمين.
ربما.
نعم أحبتي، قررت السمكتان أخذ البرميل إلى والدهما ليعرف كيف يتصرفان بالبرميل.
أيتها السمكتان،
نعم.
ما هذا البرميل وإلى أين تأخذانه؟
نأخذه إلى والدنا لكي نعرف ما بداخله وكيف نتصرف معه.
يبدو أن فيه شيئا ثمينا.
مهما كان فيه يجب أن نعرف ما بداخله بعد أن نستشير الوالد.
اسمحا لي أن أساعدكما على نقل البرميل مقابل حصة لي مما يحتوي البرميل.
حسنا تفضل.
طيب
يا أبي، هذا ما سقط من السفينة، هل إنه كنز؟
إن لونه الأصفر الذهبي يشير إلى أن ما يحتويه شيء مهم.
نعم يا أبي.
وبما تظن أنت أيها الدولفين، ماذا يوجد بداخلها؟
أظن أن فيه بعض المأكولات واللحوم.
يا أولادي، لقد حصلت لي تجارب عديدة مع البشر، لا أظن أن ما في هذا البرميل شيء جيد، بل إن فيه ما يضر الأسماك والحيتان.
ماذا تقول يا والدي؟ إنه برميل جميل جدا
ولونه ذهبي.
لا تنخدعا بشكل البرميل ولونه يا أولاد.
ولكني ما زلت أعتقد أن فيه الكثير من المأكولات واللحوم.
يا بني، إن البشر لا يرمون بشيء في البحر إلا إذا كان مهملا عندهم.
وهل البحر مزبلة يا أبي؟
هذا ما ينبغي الإجابة عنه من قبل البشر.
إذا رمى البشر ما لديه من مهملات في البحر، فكيف سنعيش نحن في البحر الملوث؟
أجل يا بني، البعض من البشر يرى البحر وكأنه سلة المهملات يرمي فيه الأوساخ ولا يراعي حياة الكائنات البحرية.
عفوا يا عم، والآن ماذا نفعل بهذا البرميل؟
أخبر الجميع بأن لا يقترب من هذا البرميل أحد.
حسنا، إذن لنخبر الجميع أن لا يقترب من هذا البرميل. هيا.
ذهبت أحبتي السمكتان ومعهما الدولفين ليخبروا الجميع، وفي الطريق جاء القرش الكبير.
ما هذا البرميل أيها الصغار؟
إن والدنا قال إنه شيء خطير يضر بحياة كائنات البحر. لماذا تفعل؟
هيا تنحوا جانبا، فأنا جائع كثيرا. قلت لكم تنحوا جانبا. وإلى سأكلكم مع هذا البرميل الجميل.
لا أيها القرش الكبير، ماذا تفعل؟
تنحى جانبا.
تناول يا صغار الأحبة القرش ذلك البرميل ولم يسمع لنصيحة السمك، وبعد ساعات وجد الناس القرش الكبير ملقا على رمال الساحل وهو ميت، وقد سالت من بين كفيه مادة سائلة، هي محتواها البرميل من مادة سامة. ولم يتساءلوا كيف مات هذا القرش المسكين بسبب ما عمله البشر.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
مثل الأرنب أكلت جزرة، أخذت مني الليمونات.
هم 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 ما أطيب التفاحات، هم 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 ما أطيب التفاحات.
مثل النملة سحبت كل القمح، الزيت الزبدة شربت حتى قصب السكر، أخذت مني الزيتونات.
هم 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 ما أطيب الزيتونات، هم 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 ما أطيب الزيتونات.
مثل الفأرة أكلت جبنة، مسحت فحم العدس اللبنة، أكلت بيضة شربت لبنا، أكلت كل السمكات.
هم 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 ما أطيب السمكات، هم 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 ما أطيب السمكات.
كبرت صارت أكبر مني أطول، جسمها جسم السمكات، لونها لون التفاحات.
جسمها جسم السمكات، لونها لون التفاحات. هم 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 ما أطيب التفاحات، هم 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 ما أطيب التفاحات.
كل تفاحة.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، ذات يوم ذهبنا أنا وأختي سناء إلى بيت جارتنا هناء. أنا أقول لكم بأن موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو العب مع أخيك الأصغر، وقلت لكم بأنني سوف أتحدث معكم عن صديقتي هناء وجارتي هناء كيف تصرفت مع أختها دعاء. ذهبنا إلى بيت هناء، وعندما دخلنا استقبلتنا أختها الصغيرة دعاء بفرح وسرور، وقالت: أوه، جئتما لنلعب معا؟ فنهرتها أختها هناء وقالت لها: كلا، جاء ليلعب معي أنا فقط، فأنت لا تعرفين كيف تلعبين معنا لأنك صغيرة جدا. وأخذتنا إلى غرفتها وقالت لدعاء: لا تدخل الغرفة، هل فهمتي؟ فابتعدت دعاء عن الغرفة وسمعناها تبكي وتتكلم مع أمها. حسناً يا أصدقاء، سوف أقول لكم ماذا جرى بعد ذلك، لكن بعد الفقرة الجميلة وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي، لماذا لماذا تضع أمي في حقيبتي فاكهة كل يوم؟
إن تناول الفاكهة يا ولدي أحمد بشكل يوفر فوائد كثيرة للجسم.
ولكني لا أكل الفاكهة أحياناً يا أبي.
حاول أن تأكلها كل يوم يا ولدي. فالفاكهة غنية جداً بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والأملاح المعدنية الضرورية من أجل الحفاظ على صحة الجسم. وقد وجدت دراسات علمية أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الفاكهة والخضار كل يوم قلت عندهم احتمالات الإصابة بأمراض كالسرطان والقلب والسمنة وكذلك السكري.
وما هي أكثر الفاكهة فائدة يا أبي؟
أكثر الفاكهة فائدة المشمش، فهو يساعد على زيادة حدة البصر وصنع كريات الدم الحمراء وعلاج فقر الدم وتفتيت الحصى في الكلى.
وما هي فائدة التفاح يا أبي؟
التفاح يا ولدي يحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، وهي تخفف الكوليسترول الضار في الدم وتحافظ على صحة القلب وتقلل ضغط الدم.
أبي، ما هي فائدة البرتقال؟
البرتقال يا ولدي أحمد يقوي جهاز المناعة ويكافح أمراض البرد ويحمي الأسنان من التسوس وينشط الدورة الدموية.
سمعت يا أبي أن الرمان مفيد جدا، فما هي فوائده يا أبي؟
الرمان يا أحمد يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي توقف تكاثر الخلايا السرطانية وتقوي العظام والنظر وتعالج كافة مشكلات الأمعاء.
يا إلهي، أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
حلوين، أخبرتكم بأننا ذهبنا لنلعب مع هناء، فأخذتنا إلى غرفتها وطردت أختها الأصغر منها دعاء، فذهبت دعاء إلى أمها باكية وشكت لها تصرف هناء معها. وعندها جاءت أمها وقالت لهناء:
دعاء تريد أن تلعب أيضا، ماذا يحصل لو لعبت معها قليلا؟
ففرحت أنا وأختي سناء وقلت لهناء: نعم، مثلا دعاء أختي، وسوف أذهب لأدعوها للمجيء إلى هنا. هل تعرفون يا أصدقاء بأن دعاء فرحت جدا؟ فوقفت جنبها وقرعنا باب الغرفة وقلت لسناء وهناء: رجاء افتح الباب، لقد جاءكم ضيوف. فتحوا الباب ودخلنا ولعبنا، وكان كلام دعاء مسليا جدا. فقالت هناء: أرجوكما تعالى دائما إلى بيتنا لنلعب سوية. قلت: مع الدعاء طبعا، أليس كذلك؟ ضحكت هناء وقالت: طبعا طبعا، دعاء ستلعب معنا أيضا. أصدقائنا، هل تعبتم يا أصدقاء؟ هل تريدون أن تستمعوا إلى فقرات أكثر في البرنامج؟ حسناً، برنامجنا لم ينتهي لحد الآن، هناك فقرة جميلة جداً، فقرة نرمين مع جدتها. لكن قبل أن ننتقل إلى صديقتنا نرمين، نستمع إلى الحزورة. حزورتنا التي تقول: هي تمشي بلا رجلين وتبكي بلا عينين. أصدقائنا الحلوين، إنها شيء نراه في فصل الشتاء ونبتل بدموعها أحيانا، أوه، لا أتكلم أكثر من هذا، لأن حجرتنا يا أصدقاء سهلة جدا، صدقوني يا أصدقائنا. فقط فكروا بها جيدا. حسنا، أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
مستمعينا الأفاضل، ألتقي مع الطفل علي محمد. سلام عليكم علي.
عليكم السلام.
كم عمرك علي؟
5 سنوات.
أنت تروح للمدرسة؟
أي.
بأي صف؟
أول
ابتدائي. علاوي عندك أخ أصغر من عندك أو أخوت؟
أخ.
هل تلعب مع أخيك؟
إيه، كان إذا مأذيني وحباب ويحبني أنا ألعب وياه، وإذا أذاني ويأذيني ويضربني وهاي ما ألعب وياه.
طيب أنت ما تقدر تقول له ما يصير أنت تأذيني أنا أخوك الأكبر منك؟ تقدر تحكي وياه؟
لا، مو هو صغير ومش أسوي وياه، لازم ألعب، لازم أحكي وياه، لازم إذا كبير أحكي وياه، أحكي مع الكبار، لأن هو ما يحكي، ما أعرف يحكي.
يعني شلون تفهم إنه هذا العمل غلط؟ أنت ما يكون تأذيني، أنت ما يكون تصير وكح.
لازم علم الأدب، علمه أقول له، يعني هو من أقعده وعلمه هالشيء، أقف وهنا يعني أسوي حركات مع حبابين، وبعدين هو يعلم الحباب ويصير حباب، بعدين يصير حباب ألعب.
أحسنت حبيبي، شكرا جزيلا علي محمد.
أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم فإن اللعب مع الأخ أو الأخت الأصغر منا يكون مسليا جدا، فحاولوا أن تلعبوا معهم أحيانا، وتلعبوا مع أصدقائكم أحيانا أخرى، أو تلعبوا كلكم سويا. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي الحبيبة.
وعليكم السلام يا حفيدتي الحبيبة، أين كنت يا نرمي؟
كنت أمارس الرياضة يا جدتي لكي يرتاح ذهني قليلا. أحسنت. وأستعد لقراءة الدروس.
أحسنتي، جميل هذا الأمر يا نرمين، بارك الله فيك.
والآن سأحرك الدولاب لنرى أي حرف يخرج منه.
طيب افعلي ذلك يا حبيبتي.
كرة حرف الحاء خرجت من الدولاب يا جدتي، هل هذا صحيح؟
نعم يا حفيدتي، إنه صحيح، وهو سيكون حرفنا لهذه المحطة. فكلمات مثل حبوب، لحم، تمساح،
سلاح
وغيرها. أحسنت يا عزيزتي،
هذا جيد جدا يا جدتي. وماذا عن معلومتك بهذا الحرف؟
سأتحدث عن حياة إمامنا الثاني من أئمة أهل البيت عليهم السلام.
أتعنين الإمام الحسن المجتبى عليه السلام يا جدتي؟
نعم نعم، هذا صحيح يا نرمين، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليه السلام.
ياي هذا رائع، حياة أئمتنا فيها الكثير من الدروس يا جدتي.
نعم يا نرمين، كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحب حفيده الحسن ويقول إنه ابني، ويقول إنه ريحانتي من الدنيا.
يا سلام، كم هي جميلة هذه المقولة، وماذا عن خلقه وأفعاله يا جدتي؟
دعيني دعيني أسرد لك هذه القصة يا نرمي. كان الإمام الحسن مع أخيه الإمام الحسين في طريقهما إلى المسجد، فشاهدا رجلا يتوضأ لكنه لا يحسن الوضوء. فكر الحسن عليه السلام كيف يصلح وضوء الشيخ دون أن يسيء الأدب.
وماذا فعل في ذلك الموقف يا جدتي؟
اسمعي جيدا، فتقدما إلى الرجل وتظاهرا بالنزاع، وكل منهما يقول أنت لا تحسن الوضوء، ثم قال للرجل كن حكما بيننا، ثم راحا يتوضأان. فكان الرجل يراقب وضوءهما وأدرك هدفهما، فقال مبتسما كلاكما تحسنان الوضوء، وأشار إلى نفسه وقال ولكن هذا الرجل هو الذي لا يحسن الوضوء وقد تعلم منكما.
يا إلهي ما أروع هذا الموقف.
نعم يا نرمين، وقد عرف الإمام المجتبى بكرمه في حياته، فكان يساعد بكل شيء من أمواله للفقراء والمحتاجين، وتذكر الروايات أنه قسم أمواله مع الفقراء 3 مرات، وبناء على هذا لقب بكريم أهل البيت عليه السلام.
يا إلهي ما أحلى هذا اللقب.
نسأل الله أن نزور قبره الشريف في المدينة المنورة وفي البقيع تحديدا، ونسير على هديه وأخلاقه.
شكرا يا جدتي على معلومة اليوم.
شكرا يا عزيزتي.
أصدقائنا، من منكم عرف حل الحزورة؟ أها، حزورتنا التي تقول تمشي بلا رجلين تبكي بلا عينين. وقلت لكم بأننا نراها في فصل الشتاء ونبتل بدموعها أحيانا. أها، إنها الغيوم يا أصدقاء. نعم الغيوم، لأن الغيوم تتحرك، وحينما تمطر علينا فنحن نبتل بدموعها. إنها سهلة جدا الحزورة، أليس كذلك؟ أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
Thank you. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الخطوط العامة للصراع مع الكيان الغاصب، من كلمة سماحة الإمام الخامنئي لدى افتتاح مؤتمر دعم القضية الفلسطينية عام 2001. ينبغي للخط العام للصراع مع الكيان الغاصب أن يسير في محورين أساسيين: أولاً، حبس الكيان الغاصب داخل حدود الأراضي المحتلة وتضييق الخناق عليه اقتصاديا وسياسيا وعزله بقطع اتصاله مع العالم من حوله. ثانيا، العمل على استمرار مقاومة واتحاد الشعب الفلسطيني في داخل أرضه وتزويده بكل ما يحتاج من المساعدات والمعونات حتى تحقق النصر النهائي. ضرورة تسليح الضفة الغربية، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2014. أعتقد بأن الضفة الغربية أيضا يجب أن تتسلح، شأنها شأن غزة، لا بد من يد القدرة. هذا هو الفعل الذي يجب أن يقوم به الذين يريدون تحرير فلسطين. هناك أيضا يجب أن يتسلح الناس. الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يقلل من محنة الفلسطينيين هو أن تكون لهم يد اقتدارهم وأن يستطيعوا استعراض هذا الاقتدار، وإلا فالتعامل اللين والمطيع والاستسلامي لن يحقق أي مصلحة للفلسطينيين، ولن يقلل شيئا من عنف هذا الموجود العنيف الخبيث المتوحش. وفي هذا السياق يجب عدم الغفلة عن الاحتياجات الأساسية للمقاومة في الضفة الغربية التي تتحمل الآن العبء الأصلي للانتفاضة المظلومة. إن علاج ما سبق هو تقوية الجناح المناضل والمقاوم في العالم الإسلامي وتفعيل الكفاح ضد الكيان الغاصب وداعميه. من الواجب على الشعوب خاصة الشباب الغيور في البلدان الإسلامية والعربية والحكومات التي تشعر بالمسؤولية تجاه فلسطين أيضا، أن يأخذوا هذه المسؤولية العظيمة على محمل الجد ويجبر العدو على التراجع إلى نقطة الزوال عبر الجهاد الملحمي والحكيم. مفتاح حل المشكلات في يد الشعوب لا في يد أصحاب السلطة. من نداء سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة يوم القدس العالمي عام 1990: إنما أنزله الكيان الغاصب بحق فلسطين وشعبها خلال 40 عاما المنصرمة يكفي من باب التجربة لإثبات أنه ليس في اللجوء إلى القوى العالمية السلطوية وأذنابهم في المنطقة أي أمل لإنقاذ فلسطين. لقد أثبتت ثورتنا الإسلامية أن مفتاح حل المشكلات الكبرى هو في يد الشعوب نفسها وإرادة الجماهير التي ستتغلب لا محالة على تدابير وإرادة قوى التسلط إذا ما اتكلت على الله تعالى ووثقت بما وعدها به. والأحداث التي تقع في عصرنا الحاضر في بقاع مختلفة في العالم تثبت أكثر من ذي قبل ما للشعوب من دور في هذا المسار. فإرادة الشعب الفلسطيني هي فقط التي بإمكانها الوقوف بوجه وحشية الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين، وإن مقاومته البطولية وحدها هي التي ستجبره على التقهقر والإذعان للخيبة والهزيمة. التعبويون الفلسطينيون. من خطاب لسماحة الإمام الخامنئي ألقاه عام 2000 في مخيم ثقافي قتالي للشباب التعبوي: إن مخيمكم القتالي الثقافي هذا ينظم اليوم في وقت يرفع فيه شبان الأمة الإسلامية في داخل الأراضي الفلسطينية وفي القدس الشريف نفسه راية الجهاد خفاقة ليذبوا بأرواحهم وأجسادهم وثروتهم وحياتهم عن عزتهم وهويتهم وكيانهم، كما يرفع غيرهم في خارج فلسطين العزيزة في سائر الدول الإسلامية الشعارات باسمهم وتضامنا معهم ليثبتوا ويسجلوا حضورهم في الساحة. فإن مخيمكم الكبير هذا يقام في ظروف من هذا القبيل. أبناء التعبويين الأعزاء، إن التعبويين موجودون في فلسطين أيضاً. فالتعبويون الفلسطينيون قد لفتوا أنظار العالم عندما كانت القضية الفلسطينية حكراً على حفنة من الساسة لم يكن للشعب فيها دور ولم يكن بمقدور الشباب أن يدلوا بدلوهم فيها، فكان مصيرها كما شاهدتم الذلة تلو الذلة والتنازل تلو التنازل وإخلاء الساحة للعدو وترك الخنادق الواحدة بعد الآخر لصالح هذا العدو الظالم المعتدي الوقح. كان ذلك عندما لم تكن الجماهير حاضرة في الساحة، فلقد نحوا الجماهير جانبا وتناسوا الدوافع الحقيقية التي من شأنها أن تجتذب الجماهير، أي دافع الإيمان، وتراجعوا بالقضية الفلسطينية عشرات السنين إلى الوراء. تصدير الفكر التعبوي إلى فلسطين. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في حشد تعبوي عام 2014: هذا التفكير التعبوي الذي أوجده الإمام الخميني الجليل في إيران الإسلامية قد جرى تصديره إلى الخارج. لقد قلنا مرارا إن مفاهيم الثورة ومفاهيم الإسلام كأريج الورود الربيعية ليس بوسع أحد الحيلولة دون انتشاره، فهو ينتشر ويسيح في كل مكان. إنها نسائم باعثة على الحياة والسعادة تنتشر تلقائيا في كل مكان، وقد يثيرون الضجيج والعويل والصخب، لكنه أريج قد فاح وانتشر، وأنتم الآن تلاحظونه في بلدان شتى. فهو تفكير فاعل في لبنان وفي العراق، حيث تحرك الشباب العراقي إلى جانب جيشهم واستطاعوا تحقيق هذه الانتصارات، وكذا الحال في سوريا وغزة وفلسطين واليمن، وهكذا سيكون الحال أيضا في القدس الشريف ولإنقاذ المسجد الأقصى إن شاء الله.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
من غدر زماني أحتمي، وعلى بابك جرحا أرتمي.
آه ويلة يا أم البنين.
أنت أم الحزن أم أم البنين؟ لك قلب يستقي منه الحنين، صاغه الله لمقطوع الوتين، فسر السبط به مسر الدم، فسر السبط به مسر الدم. دمي
آه ويلة يا أم البنين.
أنت أفق تاه فيه الكوكب، أنت أم لحسين وأبوه، أودعت فيك جراح زينب، مضرمات هن نار خيمي، مضرمات هن نار خيمي.
آه ويلة يا أم البنين.
بيتك المسجد بيت المصطفى، وإلى محرابه يأوي الوفاء، وإليه الروح والقدس هفا، لاثما منك تراب قدمي، لاثما منك تراب القدمي.
آه ويلة يا أم البنين.
لك ناح الصخر يا أم العلا، كل عين لك ناح في الملا، لك لك تسعى كل يوم كربلاء، معها يسعى صريع علقمي، معها يسعى صريع علقمي. أهواوي يا أم البنين، أهواوي يا أم البنين. شبلك العباس مقطوع اليدين، راح يهوي قمرا دون الحسين، وإلى العلياء أعطى أي عين تهتدي فيها عيون الأنجمي، تهتدي فيها عيون الأنجمي. أهواوي يا أم البنين، أهواوي يا أم البنين. وبنوك الطهر للحق سيوف، هم ليوث تتحاشى حتوب، فتية ساروا إلى وادي الطفوف ليواسوا شبل فخر الأممي، ليواسوا شبل فخر الأممي. آه ويلة يا أم البنين، آه ويلة يا أم البنين. آه دمعك الطوفان لله سعى، حاملا حزنك والطف معا، هوت الأملاك طرا ركعا، سجدا حول ثراك أكرمي، سجدا حول ثراك الأكرمي. آه ويلي يا أم البنين، آه ويلي يا أم البنين. زمزم تبكي دما والمروتان، أسفا ضج عليك المشرقان، صرحك الشامخ في كل زمان.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبيبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لهم الأنباء. أعرب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية عن استعداد الحرس تقديم جميع خبراته إلى دول منظمة شنغهاي دون أي حدود. اللواء محمد باكبور، وفي رسالة بالتزامن مع انطلاق المرحلة النهائية من مناورات منظمة شنغهاي لمكافحة الإرهاب، اعتبر الحضور المكثف لرؤساء وفود دول المنظمة دليلا على التعاون الوثيق والإرادة المشتركة لمواجهة الجماعات الإرهابية. وفي سياق متصل، انطلقت مناورات اقتدار لبحرية حرس الثورة الإسلامية بالخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان. شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على أن إيران لن تضع أمنها القومي وقدراتها الدفاعية وحقها المشروع في التقدم تحت طائلة المساومة. وفي كلمته باجتماع لجنة الشؤون السياسية لجمعية برلمانات آسيا، أكد محمد باقر باف أن أبواب الدبلوماسية لا زالت مفتوحة، موضحا أن الدبلوماسية الحقيقية مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وليس على التهديد والإكراه. قال باف، أشار إلى أن هدف الولايات المتحدة من المحادثات كان شراء الوقت والضغط على إيران، منتقدا بعض دول الغرب لعدم تنديدها بعدوان الكيان الإسرائيلي على البلاد والذي تم أثناء المحادثات. إلى قطاع غزة، حيث استشهد أفراد أسرة مؤلفة من 5 أشخاص إثر قصف للاحتلال استهدف خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني أكد أن جريمة الاحتلال باستهداف خيام النازحين أدت إلى احتراق جثامين الشهداء في إحدى الخيام، مشيرة إلى استهداف مدينة رفح بغارات جوية تزامنا مع إطلاق آلية الكيان نيرانها. وفي سياق متصل، تقدمت قوات برية إسرائيلية بحي الشجاعية بمدينة غزة لمئات الأمتار في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما استهدفت حي التفاح شرقي المدينة بقذائف المدفعية. شددت حركة حماس على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار والعمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل. ودعت الحركة الوسطاء والدول الضامنة إلى الضغط على الاحتلال لوقف خروق وفتح معبر رفح في الاتجاهين، مشيرة إلى مواصلة الكيان ارتكاب مجازره ضد الفلسطينيين في غزة مع تنفيذ عمليات نسف لما تبقى من منازل في القطاع. وانتقدت حماس منع الاحتلال إدخال القدر الكافي من الغذاء والدواء إلى سكان القطاع، وكان من المقرر إعادة فتح معبر رفح ضمن